الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جاء بعدها: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ما المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين بيان لمبدأ الإنسان ولأصل نشأته، وتلك الآيات السابقة في أول السورة بيان لمآل الإنسان في آخر أمره، بيان لمآل المؤمن في آخر أمره، وهذه الآيات في مبدئه. وفي هذه الآيات وما بعدها دلالة واضحة على قدرة الله جل وعلا، واستدل جل وعلا بأربعة أدلة واضحة بينة. الدليل الأول ما اشتملت عليه هذه الآيات في تقلب الإنسان في أطوار تسعة، وهذه التسعة هي قوله جل وعلا، واضحة في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه الأولى، الحال الأولى. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه الحالة الثانية. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، هذه الرابعة. فخلقنا المضغة عظاما، هذه الخامسة. فكسونا العظام لحما، هذه السادسة. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذه الحال السابعة. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هذه الحال الثامنة. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذه الحال التاسعة. الاستدلال الأول بتقلب الإنسان في أطوار متعددة وهي تسعة أطوار، مبدأها قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ونهايتها بقوله جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذا نظرت إليها وعادتها وجدتها تسعة أطوار واضحة بينة. من الخالق؟ من الموجد على هذه الصفة؟ من المنقل الإنسان من طور إلى طور؟ هو الله جل وعلا. الاستدلال الثاني خلق السماوات بقوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وهذه ستأتي فيما بعد إن شاء الله. الدليل الثالث قوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، وما ترتب على إنزال هذا الماء مما أوجد الله به من الجنات الدليل الرابع الاستدلال بأحوال الحيوانات بقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة، وأحوال الحيوان أربعة مذكورة في الآية ستأتي فيما بعد إن شاء الله. فتلك أربعة أدلة سيقت للدلالة على قدرة الله جل وعلا. الدليل الأول خلق الإنسان وتقلبه في أحوال. ما هذه الأحوال؟ أولا قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد، اللام هذه موطئة للقسم، والواو للقسم، والله لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ما المراد بالإنسان؟ الجنس يصح ذلك، أو يراد به آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر. لقد خلقنا الإنسان آدم خلق من طين، وإذا كان المراد الإنسان الناس عامة فيصح ذلك، خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذا نظرت إلى ما نشأ عنه الإنسان ووجد، وجدته من الطين والماء. آدم لا إشكال في ذلك، أصله الماء والطين. بنو آدم مبدأهم من ماذا؟ أولاد آدم من بعده من المني، النطفة. والنطفة من أين نشأت؟ من جريان الدم في العروق، وجريان الدم في العروق مبدأه من ومنشأه من التغذية، والتغذية لا تخلو إما أن تكون حيوانية، اللحم من بهيمة الأنعام ومن الطير ومن الصيد ونحو ذلك، أو من النباتية والنباتية من أين نشأت؟ من التراب، من الماء والطين. والحيوانية التي هي طعام منشأها كمنشأي ابن آدم، منشأ الحيوان من النطفة، والنطفة من الدم، والدم من التغذية، والتغذية من مما يخرج من الأرض من النبات. فالإنسان الأول الذي هو آدم عليه السلام خلق من طين، وأبناء آدم من آدم، يصح أن يقال إن أصل نشأتهم أولهم آدم من الطين، ويصح أن يقال كل إنسان أصل نشأته من الطين. والسلالة هي استخراج الشيء من الشيء، أو خلاصة شيء من شيء. فخلاصة يعني آدم خلق من خلاصة من طين، والخلاصة هي ما يسل من الشيء ويستخرج منه. وقدرها بعض السلف، قال إذا أخذت الطين بيدك بكفك وعصرته فما يخرج من بين أصابعك هذا السلالة. وكما يقال خلاصة الشيء كالزبد من اللبن، يستخرج منه وهو خلاصة اللبن. من سلالة من طين، من هنا بيانية. ورد أن آدم عليه السلام خلق من مجموع الأرض، فخرجت ذريته على نحو ذلك، والأرض فيها الصلبة والسهلة، وفيها الأرض الطيبة وفيها الأرض الخبيثة. وكذلك بنو آدم خرجوا كذلك، منهم الطيب وهم الأنبياء والرسل وخيار الخلق، ومنهم الكفار والفجار، ومنهم الأبيض والأسود والأحمر، ومنهم من هو في منتهى الطيب الممكن لبني آدم، ومنهم من هو في منتهى الشر والخبث الممكن لبني آدم، ومنهم من هو بين ذلك. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم جعلناه نطفة، النطفة تقدم الكلام عليها في سورة الحج في أولها، والمراد قطرة ونقطة من ماء، وكما في آية أخرى من ماء مهين وهو المني. في قرار مكين المراد به الرحم، وهو المكان الذي هيأه الله جل وعلا لهذه النطفة محفوظة فيه تعيش فيه بقدرة الله جل وعلا حتى تبلغ نهاية أطوارها في الرحم فتخرج بإذنه جل وعلا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. أولها نطفة قطرة من الماء الأبيض المني، ثم يصير الله جل وعلا ويقدرها علقة، وهي القطعة اليسيرة من الدم، شبهت بالعلقة بعلقة الماء المستطيلة الضعيفة، تنقلب النطفة الماء الأبيض بقدرته تعالى إلى أن يكون علقة قطعة دم أحمر. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فكون الله جل وعلا العلقة التي هي قطعة الدم كونها مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ ما يؤكل في الفم، لحمة صغيرة. فخلقنا المضغة عظاما، جعل الله هذه اللحمة اللينة الرقيقة جعلها عظاما متصلبة لتكون أساسا وعمودا للبدن على شكل مخصوص. عظاما وفي قراءة عظما، فكسونا العظام لحما، وكذا هنا فكسونا العظام في قراءة سبعية فكسونا العظم لحما. جعل الله المضغة أصلا للإنسان فتصلبت وقويت فصارت عظما مفصلا على قدر أقسام الإنسان وأجزائه. ثم أنشأ الله جل وعلا اللحم فوقها فكساها، فكسونا العظام لحما. هنا العطف في قوله جل وعلا ثم خلقنا النطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة فكسونا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. جاءت حروف العطف متفاوتة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فجاءت الفاء فخلقنا العلقة مضغة فكسونا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، بعضها بثم وبعضها بالفاء. ومن المعلوم أن ثم للترتيب مع التراخي، والفاء للترتيب والتعقيب. قال المفسرون رحمهم الله: جاء المرة الأولى بثم، ثم جاءت بالفاء، ثم جاءت بثم، وذلك من أجل لتفاوت الاستحالات، لتفاوت الاستحالات. فثم إذا كانت الاستحالة بعيدة في إدراك المخلوق، في إدراك الإنسان، والفاء إذا كانت الاستحالة قريبة في إدراك الإنسان. فمثلا: ثم خلقنا النطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، السلالة من طين جعلناها نطفة في قرار مكين، هذا الاستحالة بعيدة، الاستحالة الانتقال من سلالة من طين إلى نطفة بعيد، إلا أنه يسير في القدرة الإلهية. فجاء العطف بثم للبعد، للبعد بين الشيئين، بين السلالة من الطين وبين النطفة، جاء بثم. كذلك نطفة، نقطة ماء أبيض تحولت إلى علقة، قطعة دم أحمر، كذلك الأبيض انتقاله للأحمر فيه بعد، فناسب العطف بثم. فخلقنا المضغة، فخلقنا العلقة مضغة، تحول العلقة إلى مضغة هذا ليس في البعد مثل الأول، فجاء العطف بالفاء، لأن قطعة الدم إذا تجمدت أصبحت قريبة من المضغة واللحمة. فخلقنا المضغة عظاما، المضغة اللحمة ممكن يبوسها فتيبس فتصير كأنها عظم، فليس فيه بعد من انتقالها من مضغة إلى عظم، فناسب العطف بالفاء. وكذلك فكسونا العظام لحما مثلها. ثم أنشأناه خلقا آخر، انتقل، تغير صفته تغيرا عظيما، من كونه عظم مكسوم باللحم تغير إلى أن كان متحرك، في الأول جماد، قطعة، قليل من العظم مكسوم بقليل من اللحم غير متحرك، ماذا يكون؟ جماد لا حركة فيه. فانتقل بعد ذلك من هذه الحال إلى أن أصبح متحركا، نفخت فيه الروح، وتميزت أجزاؤه، وخرج إلى الدنيا، ووجد فيه السمع والبصر والقوة، نشأت شيئا فشيئا، والكلام والشعر والأسنان، ثم استعداده وقبوله للتعلم والأخذ والرد، ثم قوته ونشأته وتصريفه الأحوال وتدبيره الأمور إلى آخر أمره. ثم أنشأناه خلقا آخر. خلقا آخر في الرحم بأن نفخ فيه الروح، أو خلقا آخر بعد خروجه إلى الدنيا، أو خلقا آخر بتعلمه ثم تعليمه ثم إلى آخر حياته، يشمل الجميع والله أعلم كما قال بعض المفسرين، لأن الخلق الآخر يشمل من نفخ الروح فيه إلى أن يتوفى، لأن الله جل وعلا أتى بعد الخلق الآخر بعدها الموت. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الأطوار، أطوار الإنسان، من يقدر عليها غير الله جل وعلا؟ ولذا أثنى الله جل وعلا على نفسه وهو المستحق للثناء سبحانه وتعالى، فقال فتبارك الله أحسن الخالقين. وكلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا، وإنما المخلوق يقال له مبارك، المخلوق يقال له مبارك. وكلمة تبارك يعني هو جل وعلا تبارك ومعطي البركة، ولهذا وردت في القرآن كثير منسوبة لله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهنا تبارك الله أحسن الخالقين. والمراد بالخالقين هنا والله أعلم كما قال بعض المفسرين أي المصورين والمقدرين، حتى يصح أن يقال أحسن الخالقين، وإلا فالخلق الذي هو التكوين هو لله جل وعلا دون غيره، فغيره ليس بخالق وإنما غيره مقدر، والله جل وعلا أحسن الخالقين. أحسن الخالقين، أحسن أفعل تفضيل تحتاج إلى تمييز، تمييزها محذوف، دل عليه قوله جل وعلا أحسن الخالقين أي أحسن الخالقين خلقا، فتبارك الله أحسن الخالقين ماذا؟ خلقا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في أربع، يعني يبدي رضي الله عنه رأيا فينزل القرآن لتصديقه. يقول: قلت يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فأنزل الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن. لما غضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغضبنه فنزلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فقلت ونزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخرا. فقلت فتبارك الله أحسن الخالقين، فأنزلها الله جل وسلم إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر. قال عمر رضي الله عنه فتبارك الله أحسن الخالقين، قال والذي نفسي بيده ختمت بالذي تكلمت به يا عمر، يعني ختمت هذه الآيات بما تكلمت به وهو قوله فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد أورد ابن كثير رحمه الله أن الذي قال هذه الكلمة معاذ بن جبل فيما روي عن زيد بن ثابت، وتعقبه رحمه الله بأن هذا الأثر لا يصح، قال لأن هذه السورة مكية نزلت بمكة، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه من الأنصار وأسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فالثابت أن الذي قال ذلك هو عمر رضي الله عنه. وهذه الآيات العظيمة تبين أطوار الإنسان وانتقاله من حال إلى حال بقدرة الله جل وعلا وبتحديد أيام معينة كما وردت في السنة الصحيحة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا نظر الإنسان إلى أصل نشأته ومبدأه وكيف خلق، وأن الخالق له هو الله جل وعلا، وأنه ليس هناك خالق سواه، آمن بقدرة الله جل وعلا وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقول السائلة: كنت نائمة بجنب ابنتي التي لا تتجاوز 5 أشهر، والطفلة كانت مريضة، وفي منتصف الليل استيقظت ووجدت البنت ميتة، وخشيت أن يكون الغطاء الذي فوقي هو السبب في موت الطفلة، وأنا لست على يقين من أن السبب هو الغطاء.
الأصل براءة ذمتك حتى يتيقن أنك متسببة في وفاتها. فإذا كان سؤالك عن الكفارة، الذي يظهر والله أعلم أن ليس عليك شيء، الكفارة لا تجب على الإنسان إلا إذا تيقن أنه كان هو السبب في موت الشخص. والأصل براءة الذمة حتى يوجد يقين بأنه السبب.
يقول السائل: امرأة أرضعت أحد أطفالي فهل أكون محرما لها؟ وإذا توفي عنها زوجها فهل يصح أن أتزوجها؟
الجواب: إذا أرضعت أحد أولادك فلا تكون أنت محرم لها، وإنما الولد الذي أرضعته يكون ابنا لها وابنا لزوجها. إذا أرضعته 5 رضعات فأكثر، وأما أنت فأنت أجنبي منها، هي أم ولدك من الرضاعة وهي أجنبية منك. ولو توفي زوجها أو طلقها ورغبت في زواجها فلا بأس عليك في ذلك، لأنها تحل لك إذا توفي عنها زوجها أو طلقها.
يقول السائل: لدي حساب في بنك ربوي ولكن لا أخذ عليه فائدة، ومدير الفرع صديق لي أزوره بمكتبه وأرفض شرب الشاي أو أي شيء عنده، فهل عملي صحيح؟ ثم أني أقوم له بخدمات شخصية بطلبها مني كصديق، فهل أقضي له حوائجه علما بأنني كلما زرته أنصحه في ترك هذا العمل؟
فعلك حسن في نصيحتك إياه في ترك العمل في البنوك الربوية، لأن الكاتب للمعاملات الربوية والشاهد عليها والآكل والمعطي للربا، الآخذ والمعطي والشاهدان والكاتب كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وتركك شرب الشاي وغيره عنده هذا حسن وتورع، ويستحب للمؤمن أن يتورع عن ما فيه شبهة، وإلا فلو شربت الشاي من عنده فلا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام عند اليهود فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وهم يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام. إلا أن التورع عن، إذا كان فعلك ذلك تورعا واجتنابا لما فيه شبهة فحسن فتحمد عليه، واستمر في بذل النصيحة له، ولا حرج عليك أن تقضي بعض حاجاته.
يقول السائل: حضرت إلى المدينة في رمضان وأحرمت من أبيار علي ودخلت مكة وأديت عمرة لنفسي، ثم اعتمرت لوالدي المتوفى، وفي يوم آخر اعتمرت لوالدتي، علما بأن العمرتين الأخيرتين أحرمت لهم من مسجد التنعيم، فهل هذا صحيح؟
لا ينبغي تكرار العمرة لمن دخل مكة، فلا يخرج للإتيان بعمرة، لكن إذا أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها. إذا أحرم بعمرة من التنعيم أو من غيره وجب وتعين عليه إتمامها، لكن نقول للمرء لا يحسن أن تكرر العمرة، ما دمت دخلت مكة بعمرة فأكثر من الأعمال الصالحة التي تتمكن منها، قراءة القرآن والذكر والجلوس في المسجد والطواف وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تتمكن منها، ولا تخرج للإتيان بعمرة. فإذا أحرمت بعمرة فأتمها، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله.
يقول السائل: اعتمرت 3 عمرات في رمضان وأقيم بمكة حتى تأدية الحج، فهل علي هدي؟ وهل تنطبق علي الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج؟
الجواب: ليس عليك هدي لأن عمرتك في رمضان مع تكرارها، ولا تنطبق عليك الآية لأن الآية في من تمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها والحج من نفس السنة، هذا الذي يكون عليه الهدي إن تيسر له، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فالمتمتع هو من اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة، وأما من اعتمر في رمضان أو قبل رمضان وأقام بمكة حتى يحج فليس عليه هدي.
يقول السائل: نذرت أن أذبح لله ثم غيرت رأيي وأردت أن أتصدق بمبلغ من المال، فما حكم ذلك؟
لا يجوز لك أن تغير رأيك ما دمت نذرت نذر طاعة لله جل وعلا، وجب عليك الوفاء به، فإذا نذرت أن تذبح فيجب عليك ذلك إذا تحقق لك ما نذرت من أجله. يعني مثلا قلت: إن يسر الله لي الحج فعلي أن أذبح شاة أو بدنة، فإذا يسر الله لك الحج وجب عليك أن تذبح ما نذرت، ولا يصح أن تقول أتصدق بقيمة الشاة أو البدنة. أو قلت: إذا نجحت في الامتحان فعلي أن أتصدق أن أذبح كذا مثلا، فنجحت وجب عليك أن تفي بنذرك ولا تغير نيتك. قبل أن تنذر نقول: لا يستحب لك النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فقبل أن تنذر نقول: لا يستحب لك النذر ولا ينبغي أن تنذر. إذا أردت أن تتصدق بشيء فتصدق به واسأل الله جل وعلا ما أردت. فإذا نذرت وتحقق لك ما نذرت من أجله وجب عليك أن تفي بنذرك.
يقول السائل: غسل يوم الجمعة هل هو مطلوب من كل أحد أو لمن يحضر الجمعة فقط؟
الظاهر والله أعلم أنه ممن يحضر الجمعة.
يقول السائل: حججت في العام الماضي ويوم العيد توجهنا إلى منى لرمي جمرة العقبة، ولكن لشدة الزحام لما أتأكد إذا كانت الحصى وصلت الحوض أو لم تصل، والغالب أنها لم تصل. وفي اليوم الثاني توجهنا لرمي الجمار ورميت بالإضافة إلى ذلك اليوم الذي رميت عنه أول يوم مرة أخرى، فما حكم الحج وهل علي شيء؟
أولا، الشك بعد انتهاء العبادة لا أثر له. إذا كنت حال الرمي مطمئن على أن الحصى وصلت إلى الحوض فلا عليك، لو شككت فيما بعد فلا تلتبت، لا تلتفت للشك. ثم إنك تقول إنك رميت في اليوم الثاني عن اليوم الأول فلا بأس، إن كانت لم تصل فقد رميت في اليوم الثاني. واليوم الثاني إذا أردت أن ترمي في اليوم الثاني عن اليوم الأول تعين أن ترمي جمرة العقبة أولا ثم تعود وترمي الثلاث الجمار بالتسلسل: الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.
يقول السائل: حججت عن امرأة متوفاة ولم أذبح هدي ولم أصم، وسألت فقالوا يكفي أن يصوم لها أحد من بناتها، فهل هذا يكفي؟
الجواب: إن كان حجك متمتعا أو قارنا فيتعين عليك الهدي إن استطعته وإلا الصيام. ولا يكفي أن يصوم غير الحاج، ما دمت أنت الحاج عنها فأنت الذي تصوم، لأن الصيام والهدي من ما يتبع الحج، فلا يصح أن يحج زيد ويصوم الصيام عنه عمرو مثلا، فالهدي والصيام تبع للحج يتولاهما من يباشر الحج. فإذا كان عليك هدي ولم تستطعه ولم تصم فالصيام باق في ذمتك.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة وقدم إلي والدي من خارج مكة بعد عيد الفطر بخمسة أيام بدون عمرة، حيث أتوا بالعمرة في رمضان ويرغبون في أداء الحج، فمن أين يكون إحرامهم؟ من وادي محرم حيث هذا هو ميقاتهم أم من مكة؟
الجواب: إن كان قدم إليك بنية الحج فلا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، وما دام دخل مكة غير محرم فإذا أراد الحج فعليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به الذي هو وادي المحرم كما ذكرت، ويحرم بما شاء من نسك، إن شاء متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإن شاء مفردا بالحج، وإن شاء قارنا الحج والعمرة. ولا يجوز أن يحرم من مكة وقد جاء بنية الحج. أما إن كان قد جاء معتمرا في رمضان وخرج ثم عاد للإقامة عندك بقصد الإقامة عند ابنه ثم عزم على الحج بعد ذلك، فإذا جاء وقت الحج يحرم كما يحرم غيره من المقيمين بمكة في اليوم الثامن من ذي الحجة ولا شيء عليه. أما إن كان قد جاء بنية الحج فعليه أن يعود إلى الميقات ويحرم بما شاء من نسك، بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو بإفراد بالحج، أو بالقران.
يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان ثم خرجت من مكة لزيارة جدة ثم عدت لمكة خلال شهر شوال غير محرم، ومكثت بمكة لحين أداء فريضة الحج، فهل علي شيء؟
الجواب: ليس عليك شيء في هذه الحال، لأنك تقول اعتمرت في رمضان ثم خرجت لجدة، وجدة قريبة من مكة، ثم عدت إلى مكة للإقامة فيها للحج، فليس عليك شيء. وإذا قرب الحج إن شئت أن تحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة بالحج مفردا فلك ذلك، وإن شئت أن تحرم أن تأتي بعمرة قبل ذلك فلك ذلك، لكن ما دمت مقيم في مكة فأحرم بالحج مفردا، وليس عليك في هذه الحال هدي. إذا أحرمت بمكة للحج فليس عليك شيء.
يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان ثم ذهبت إلى المدينة، وأتيت بعمرة عن والدي المتوفى في ليلة العيد، ثم مكثت بمكة إلى الحج، فهل علي دم؟
الجواب: عليك هدي التمتع، لأنك تقول أتيت بعمرة في ليلة العيد، والمعتمر في يوم العيد أو ليلة العيد معتمر في شوال الذي هو من أشهر الحج، فأنت أتيت بعمرة في أشهر الحج فعليك هدي، هدي التمتع.
يقول السائل: امرأة لها بنتين وولد، وهي تملك من الأراضي الكثيرة، فلما كبر سنها قامت ببيع هذه الأرض وأعطت قيمتها لولدها الذكر يشتري له أرض باسمه الخاص، ولم تعطي البنات شيئا، فما قول الشرع بهذا التصرف؟
ولا يجوز للأم كما لا يجوز للأب بأن يميز بعض ولده على بعض. لا يجوز للأم أن تعطي الولد وتحرم البنات، وإنما إذا أرادت أن تعطيهم تعطيهم جميعا أو تحرمهم جميعا، ولا تميز بعضهم على بعض، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء إليه رجل يريد أن يشهده على أنه نحل ابنه مالا، قال: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يميز بعض ولده على بعض.
يقول السائل: ما هو محل اليدين في الصلاة بعد الرفع من الركوع؟
محل اليدين كمحلهما قبل الركوع، يقبض كفه الأيمن بكفه الأيسر، يجعل اليمين على الشمال ويجعلهما على صدره أو تحت الصدر أو فوق السرة، فيقبضهما استسلاما وتذللا بين يدي الله جل وعلا.
تقول السائلة: هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها فيما يحتاج إليه، وبعضهم يرى أنه لا يجب عليها الخدمة، وإنما عليها تمكينه من الاستمتاع بها. ولعل الأقرب والله أعلم أنه يتعين عليها ما جرت به العادة، ما جرت به العادة وعلى حسب حالها وظروفهما. إذا كان مثلها يخدم الزوج فتخدمه، وإذا كان مثلها لا تخدم الزوج في بعض الأشياء فكذلك الحال والله أعلم.
تقول: امرأة مريضة بمرض الربو، فهل يجب عليها الحج؟
إذا كان يشق عليها ولا تستطيع فلا يجب عليها، فإن قدرت بمالها فترسل من يحج عنها، وإن لم تقدر بمالها فليس عليها شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.